إرشتين سورتين فاتحة، وخواتيم سورة البقرة. لماذا هذا النور؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول جبريل النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا بهذين النورين العظيمين، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، ما تقرأ بحرف إلا هذا الحرف الذي تقرأ فيه يعطاه أي فرد من هذه الأمة. ما المراد بالحديث؟ هذا الحديث طولت في الكلام فيه، والله إني أحبه وأحب أن تكون أنواره في قلب كل مستمع له، وبودي أن أتكلم في شرحه بكلام طويل وألا يسمعه من أمامي، ولو جاز لي أن أكلم البشرية بجمعها بأسرها وأن تفهم بعض ما في هذا الحديث لتبقى على نور من ربها في دنياها وأخراها، فوالله إني إن استطعت لفرح أشد الفرح بذلك. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة، ويا ليت قومي يعلمون، وأعلم له نظيرا آخر وهو أعمق شرح في فهمي وتقديري لفاتحة الكتاب، وهو ما أخرجه مسلم، ويأتينا من الحديث الإلهي الذي أسنده مسلم إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني، أو قال كما في رواية عند مسلم: فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا ما بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والله صدق القائل، فكلما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، فأن تسأل ربك بهذا الحرف بهذه الكلمات الهداية العظمى، والله جل في علاه يقول لك: يا من تقول ويا من تسمع اهدنا الصراط المستقيم، يقول الله تعالى لك: هذا لعبدي ولعبدي مثل. كما لو أنك قرأت أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في صحيح مسلم كما تقدم معنا، كلما قرأ العبد هذه الآيات هنالك حديثان، حديث يقول الله تعالى فيه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يقول الله تعالى: نعم. وفي رواية عن مسلم يقول الله تعالى: قد فعلت، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يقول الله تعالى: نعم. وفي رواية يقول الله تعالى: قد فعلت. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ينبغي لمن يقرأ سورة الفاتحة أن يقف عند رؤوس الآية وأن يستحضر أنه يخاطب الله، وأن الله تعالى يخاطبه. أن تقول الحمد لله، الله يقول حمدني عبدي، أن تقول الرحمن الرحيم، الله يقول أثنى علي عبدي. فهذه السورة العظيمة مع خواتيم سورة البقرة، ما من واحد من هذه الأمة يقرأ منها حرفا إلا والله عز وجل سبحانه وتعالى يستجيب. فعجب من أمة كيف تغلب وهي تقرأ وانصرنا على القوم الكافرين، عجب من أمة كيف تنحرف وكيف تذل وتضل عن الطريق وهي تقرأ قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، عجبي بالكسل والخور والضعف وطمع الكفار في هذه الأمة وهي تقرأ قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، عجبي لمسلم يعيش في ظلمات الجهل والأمراض البدنية والأمراض القلبية من كبر وعجب وجهل وهو يقرأ قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالفاتحة شفاء، فقولك إياك نعبد فيه شفاء من الرياء، وقولك إياك نستعين فيه شفاء من الكبر والعجب، وقولك اهدنا الصراط المستقيم فيه شفاء من الجهل والظلم. فهذه السورة من هذه السورة مع خواتيم سورة البقرة مما خصت به هذه الأمة، وشعار هذه الأمة أن الله رفع عنها الآثار والأغلال، فهي ليست في هذه الأمة كما كانت فيما قبلها، ولا أرى التحزب والتعصب والخروج من أنوار الكتاب والسنة إلا مضاهات لأهل الكتاب، وإلا آثار وأغلال يأبى بعض الخلق إلا أن يضعها في جيده وأن يكبل فيها حركته، وألا ينطلق على نور وبنور من ربه سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة فيها أربع مقامات، تبدأ بمقام الحمد وليس لها نظير إلا القليل من السور وهي خمسة، ثم تتحول من مقام الحمد إلى مقام العبادة، ومن مقام العبادة إلى مقام الهداية، ومن مقام الهداية إلى مقام النعمة، والذي تعطاه هذه الأمة الهداية، وهذه الهداية سببها خمسة أمور مذكورة في هذه السورة، ففي كل آية سبب لأسباب الهداية، فالهداية إنما تتحقق بالمرور بمقام العبودية العبادة والزيادة، والعبادة مدارها على ثلاثة أمور إن اجتمعت بالمقدار المطلوب وكانت من الأجناس الثلاثة فلا بد أن تتحقق العبادة لله تعالى، فمدار العبادة على المحبة والرجاء والخوف، فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة بكمياتها المطلوبة فحينئذ لا بد أن تتحقق العبادة، فكل من لم يعبد الله عز وجل عنده ولا شك خلل إما في المحبة وإما في الرجاء وإما في الخوف من الله عز وجل، ولذا قال السلف من عبد الله بالمحبة فقط فقد تزندق، ومن عبد الله تعالى بالمحبة فقط فهو المرجئ، ومن عبد الله تعالى بالخوف فقط فهو الحروري الخارجي. فالمؤمن يعبد الله تعالى بهذه الأشياء الثلاثة وكمياتها مأخوذة مما قال الله تعالى من مناجاة الله للعبد، فإذا قلت الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا كررت الحمد أصبح الحمد ثناء، فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا عظمته وفخمته وكبرته فأصبح تمجيدا، ولذا لما تقول مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي، فإذا هذه الأشياء الثناء يعود على الكيفية وهي الدوام وعدم الانقطاع، وأما التمجيد فيعود على الكيفية، فإذا وجدت الكمية والكيفية من المحبة والخوف والرجاء مجتمعة ثم حصلت العبادة وقارن هذه العبادة الإخلاص إياك نعبد ثم عدم العجب والغرور بالنفس، وإنما أن يتحقق مع العبادة الإخلاص والاستعانة بالله وحده على عبادته، حينئذ لما تقول أيها العبد اهدنا الصراط المستقيم يقول الله لك هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالهداية إنما هي عبادة بتحقيق المحبة المأخوذة من الحمد لله رب العالمين. فالحمد إنما هو المدح وعكسه الذم، وكما أن الذم لا يكون إلا لمن تبغض، فإن الحمد لا يكون إلا لمن تحب. فمدار المحبة على المدح وعلى الحمد، والحمد هي أعظم كلمة يقولها العبد. فثبت عند ابن ماجه من حديث ابن عباس أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين فإن ملكا يأخذها ويصعد بها إلى السماء ويقول يا رب حمدك عبدي، فماذا أفعل؟ فيقول الله عز وجل له اكتبها كما قال وأنا مجازيه يوم القيامة. فالحمد بين الأقوال، كالصبر بين الأخلاق، كالصيام بين العبادات. فالحمد من أعظم الكلمات الدالة على استقرار المحبة في قلب العبد. وثم الرحمن الرحيم التي تنبني عليها ومن آثارها الرجاء، أن ترجو رحمة الله عز وجل، والرجاء لا بد فيه من طمع مع عمل، فطمع بلا عمل أماني. والخلط بين الرجاء والأماني إنما هو صنيع اليهود، وهذا موجود بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله في حياة المسلمين هذه الأيام. فإذا لا تطلب هذه الأمة حرفا من هذه السورة إلا وتعطاه، إلا وتعطاه. ولذا هذه السورة سورة الفاتحة وكذلك أواخر سورة البقرة من السور العظيمة والتي لها ميزة وخاصية شديدة. وأيضا سورة البقرة في أواخرها آيتان عظيمتان تكفيان العبد من كل خير وتبعدان عنه كل شر. نسمع لحديث أبي مسعود البدري وفيه بيان فضل أواخر سورة البقرة، ليعلم العبد ولا سيما من كان في فراشه كم هو محروم إن نام ولم يقرأ في كل ليلة هاتين الآيتين.
قال الإمام مسلم.